يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الحديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، قد تأتي الإنسان المسلم يقظة وهو يرى الموتى من حوله، اليوم جاره وبالأمس والده وعصرا بالأمس صاحبه بالعمل، فتأتيه يقظة متى أبدأ الطريق إلى الله، متى أصلح من نفسي، متى أقترب من ربي لأنال خيرا في آخرتي. الناس يموتون من حولي، كل ابن آدم وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. كيف أبدأ؟ فهاك البداية، أن تقبل على الطريق الموصل إلى الله، إلى الصراط المستقيم الذي منتهاه جنات النعيم، إلى طلب العلم كما روى ذلك الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء قال: طلب العلم فريضة، قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة. وطلب مثل هذا العلم الذي نقرأه في هذا الكتاب يعد من فروض الأعيان، فرض عين على المسلم أن يتعلم مثل هذا العلم الذي ذكره الإمام محمد بن وهاب في هذه الأصول الستة العظيمة التي فيها تحقيق لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تحقيق الشهادتين في تلك الأصول العظيمة الست التي صنفها هذا الإمام رحمة الله عليه، والتي من ضيع علمها فقد ضيع آخرته. نعم، أصول عظيمة، والأصل ما يبنى عليه غيره، فلا يمكن للعبد أن يمضي إلى الطريق السليم من غير هذه الأصول الست، سيظل كما ظل غيره، وربما يكون حطب جهنم، إذ أن الذي يقيك من عذاب القبر وجهنم عقوبات الدنيا تقوى الله، وتقوى الله مبني على علم، وأساس العلم علم الاعتقاد والمنهج، شهادة أن لا إله إلا الله اعتقاد، أن محمد رسول الله اعتقاد ومنهج. فعليك يا عبد الله أن تحبس نفسك لبضع من وقتك حتى تسمع هذه الأصول الست، تتعلمها وتدرسها أهلك وتقرئها ولدك أو صاحبك أو أبنائك في المنزل، فإنه لا غنى لأحد عن هذه الأصول. فمن العلم ما لا يسع العبد جهله، فهذه الأصول الست منها، هذه الأصول العظيمة منها. ولنبدأ بالقراءة. قال المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ومشايخنا أجمعين ووالديه ووالدينا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم.
نعم، بدأ الشيخ رسالته بالبسملة اقتداء برسائل الرسول في الدعوة إلى الله، فكل مصنف يصنفه عالم من عهد الإمام مالك إلى آخر من يصنف في العلم في هذا الزمان أو آخر من صنف، إنما يصنفون لأجل الحاجة للدعوة إلى الإصلاح، وأعظم ما يجب إصلاحه الباطن، العقيدة التي تسكن القلب مثل هذا الكتاب والمنهج. فالنبي لما كان يرسل رسائله إلى الكفار من ملوكهم كالمنذر ساوي وكذا هرقل العظيم الروم صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمي، كان يكتب في بداية الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم ويقتصر على ذلك، كما روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل لهرقل عظيم الروم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى، ما بعد أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأبيسيين. فدل ذلك على أن في الكتابة يقتصر وفي الرسالة على البسملة، كما فعل ذلك البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من أئمة الدين. أما حين الخطاب كما بدأنا خطابنا معكم في هذه الدورة العلمية لشرح هذا الكتاب 3 أيام مختصرة، فإن ذكرنا فيها خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، فالنبي خطب الحاجة كان يقولها في الكلام، وأما في الرسائل فيقتصر فيها على البسملة بالرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فهو الشيخ اقتصر على البسملة ولم يذكر خطبة الحاجة، الخطبة الحاجة تقال في المهام كالنكاح وخطبة الجمعة ونحوها بالكلام، وإن معنى بسم الله الرحمن الرحيم الباء هنا حرف جر، وإنما تذكر للتبرك وقيل للاستعانة، ومعناها حينئذ أتبرك بكل اسم لله، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة. قال من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، 6 أصول مع يعني بيان الله لها، هذا العجب، وجه العجب بيان واضح فوق ما يظن الظانون، فبينها ربنا وأوضحها في القرآن العزيز، بل بينها الرسول الكريم أتم بيان بما لا يدع حجة من بعد ذلك لإنسان. ها، هذه الأصول الستة. ثم بعد هذا يغلط فيها أذكياء العالم. صدق إخواني، دكتور في الفيزياء النووية تجدوه يذهب لضريح يدعو البدوي من دون الله، ذكي رجل يعني فيزيائي، يرد الشرك عن جده وجعلها تراسيم أنه يروح للضريح ويذبح له من دون الله، ورجل في الثانوية يعني فيه ذكاء متناهي أو دقة، قريبا يكون مخترع أو مخترع، مع ذكائه يخفى عليه ظواهر الآيات، إلا في القرآن تنهى عن الشرك، فيستحيل الله يكون حرم الشرك وأمر بالإخلاص والتوحيد ثم لا يبين ما هو الشرك وما هو التوحيد، بل بين ذلك بأعظم الدلالات والآيات الواضحات، بما لا يدع لإنسان حجة أن يقول ما فهمت، وإنما يستغبي المتكبر فيكون من جنس من قالوا لشعيب عليه السلام يا شعيب لا نفقه كثير مما تقول، والمستغبون المتغافلون عن الحق كبرا هذا الزمان كثير. فتجد صاحب سنة يذكر السنة ويحذر من طرائق أهل البدع والشرك، فينظر بعضهم إلى بعض قائلين مستكبرين فهمت شيء، نسأل الله العافية، فيدعون أنهم ما فهموا. ليش؟ ليصرفوا الناس عن الحق بقولهم ما نفقه، كقول قوم شعيب له يا شعيب لا نفقه كثير مما تقول. فيقول الشيخ هذا عجب، أتظنون أن الله يحرم الشرك؟ هذا الذنب العظيم الأعظم ما عصي الله به، أعظم معصية عصي الله بها على وجه الأرض، الذي يحبط الأعمال كلها ويخلد صاحبه في النيران، ويأمر بالإخلاص إخلاص الدين بالتوحيد وإفراد الله في العبادة ولا يبينه، بل القرآن مليء، اقرأ القرآن تجده مليء كما قال ابن القيم بآيات التوحيد، إما يبين معنى التوحيد أو يذكر أنواعا من الشرك وصور له، أو يبين عاقبة المكذبين للرسل الجاحدين للتوحيد المشركين بالله العابدين الأوثان من غير برهان. فالقرآن حينئذ كله توحيد، من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، فبين الله التوحيد أتم البيان، كذا بين الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي به الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. ومع أنه لا إله إلا هو بين ذلك أتم البيان فوق ما يظن الظانون، غلط فيه كثير من أذكياء وعقلاء العالم، سبب الكبر عياذا بالله والانصراف عن دعوة الرسل إلى التحزب. هذا الرجل الفيزيائي مثلا الذي يذهب للضريح واستشاري القلب في تخصصات معقدة مثل الأوعية، ويذهب للضريح يتوسل ويبكي كأنه أعرابي غبي، عندما ورد ذلك بالتحزب، فالتحزب للآباء هو الذي صرفه عن تشغيل أو إعمال ذهنه بهذا الذكاء، لو استعمل معشاره لفهم القرآن العزيز ولما أشرك بالله الكريم سبحانه، لكن انصرف مع ذكائه الذي صرفه شبهة وجدنا آباءنا عليه على أمة وإن على أثارهم مهتدون. وإذا كان في قصة إسلام خالد بن الوليد هذه الكلمة قال له ابن عمه أو قريبه عجبت لمن كان في ذكائك كيف ينصرف عن التوحيد واتباع النبي، وكان خالد ذكي من الوليد فأسلم من بعد ذلك. فانظر إذا خالد بن الوليد مع ذكائه انصرف وقتها، فكيف اليوم بمن دونه؟ إذا ما هي شبهة خالد اللي خلته رضي الله عنه وقت طويل ما يعمل ذهنه، فلما أعمله وأبره به صاحبه أو قريبه كان ذكي، أعجب لك ما تعمل، ما تعمل ذكاءك وتنظر في أمر محمد والتوحيد. فلما استغل ما أعطاه الله من موهبة الذكاء أسلم خالد بن الوليد ونصر الإسلام، فكان سيف الله مسلول. إذا الحجب هؤلاء الأذكياء، وبعضهم دكاترة في الجامعات وبعضهم مخترعين أو بعضهم، فصاروا ولا زالوا مشركين، بعضهم عباد أصنام، عباد صلبان في الغرب، يسمع محمد ويقرأ بالإنترنت قراءة عابرة عن التوحيد، المسلم يقول لا إله إلا الله عيسى نبي مثل النبي محمد ويحطه ويبقى على دين آبائه، على الكنيسة والصليب ولا. هو إنشتاين يعني، وش بعد إنشتاين في الذكاء، نيوتن، كلهم هذول كفار. فعجب فعجبوا من هذول الأذكياء كيف لم يصلوا إلى توحيد رب الأرض والسماء مع دلالة التوحيد الظاهرة في الكون، نعم، ودعوة الرسل الباقية، وأنهم ولو من باب الفضول الذي عند كل ذكي سمعوا شيء من الإسلام لعلهم، ومع ذلك يصرون على الكفر وربما يضادون أهل الإسلام بالإلحاد. فحق للشيخ أن يعجب وحق له أن يتعجب من أعجب العجاب وأكبر الآيات. ولا شك أنها دار على قدرة الملك الغلاب أن تكون لك ستة أصول دل عليها ظاهر القرآن والسنة بأسهل وأيسر عبارة وضرب مثل، نعم، عبد فيه شركاء متشاكسون، الذبابة، إن الذين تدعون من دون الله يخلقوا ذبابا، إلى آخره، أيها الناس اعبد ربكم الذي خلقكم، إن في خلق السماوات والأرض قتلها في الليل والنهار لا يأتلون إلى الباب، كل هذه الآيات سبحان الله فهي واضحة فوق ما يظن الظنون. ثم بعد ذلك يغلط في قضية التوحيد أذكياء العالم ويكون في الشرك. إذا ما الشبهة اللي حجبتهم؟ الكبر واتباع الآباء، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على ذلك مهتدون. يعني يعجز كان خالد بن الوليد أن يعرف في بلاد أمره التوحيد أنه حق، إيه، لكن يحجب الذكاء تعصب تحزب، يحجب الذكاء خلي الإنسان ما. نعم، يقول شيخ الإسلام بن تيمية في صورة التحزب، من قال أنا أنصر هذه الفئة، نعم، يعني مثلا اللقاط ولي الأمر أنا أنصرها، ولا أعرف أدلة ما أدلة، لكن أشعر إنهم أهل حق وأهل، فينصرهم تحت راية عمية لا يعرف أدلتهم ولا شبههم، فقط ينصرهم لراية عمية اتباعا للحزب والهوى، فإن هذا سيكون الحق محجوب عنه. فعلى المسلم حينئذ أن يفتح أذنيه وقلبه يسمع البراهين الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم الأمين والتوحيد، وأن منهج النبي هو خير المناهج لإصلاح الناس والقيام بدين رب الناس، كما كان النبي في كل خطبة يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، في كل خطبة ليبين للناس ما يجب عليهم أن يتعلموا ليتحرروا من التحزب والانقياد إلى غير النبي في معرفة أمر هذا الدين وحقيقته. نعم، فاليوم نرى قد حصل افتراق في الناس كما سيأتي في الأصل الثالث، افتراق سببه ماذا؟ الهوى والتحزب والتعصب والبعد عن النظر في ظواهر هذه الآيات في القرآن. يعني يختم الفيزيائي هذا، يجد ختم القرآن في رمضان بل يجلس في المسجد اللي فيه الضريح ربما يختم 10 مرات ويمر على الآيات التي فيها دلالة واضحة على وجوب التوحيد. ينتهي من رمضان وقد ختم 10 مرات ولم يقف قلبه ولو بمعشار نظرة إلى معنى الآية التي تنهى عن الشرك. بعد ما يخلص القرآن كذا ويصلي مع الإمام التراويح ويفطر في رمضان يذهب للضريح ويتمسح به ويدعوه ومن أذكياء العالم. لا إله إلا الله، عجب والله عجب، سبحان الله، صدق الشيخ. إذن نتعلم هذه الأصول الست ونعتني بها ونعلمها لعل الله أن يرحمنا بعلمنا بها لكن بعد العمل بها وفهمها فهما جيدا. إذ آفة العلم سقم الفهم أو النسيان له أو التعصب والكبر اتباع الهوى، هذا يحجب عن العلم والتدبر. قال رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. يعني بإخلاص الدين لله تخليصه من ما يشوب التوحيد من الرياء ومن عبادة غير رب الأرض والسماء. والتخليص للتوحيد ينقسم إلى قسمين من ذلك: قسم شرطي بمعنى أنه لو ما خلص توحيده من هذه الشائبة خلد في النار وحبط عنه العمل، فهذا الإخلاص الكلي وهو التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. ويدل على ذلك وأنه إذا ما خلص توحيده من شائبة الشرك الأكبر فإنه يحبط عمله ويخلد في النار. قول الله تعالى في كتابه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن الظالمين من أنصار. فقال الإمام المجدد في كتاب آخر: وشرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة. ما معنى هذا؟ معناه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فمن دخل الصلاة بالغير وضوء صحت صلاة وبطلت. كذلك من طاف حول الكعبة محرما بحج أو عمرة ومن صلى وصام رمضان وقام ليالي القدر وتصدق بالقناطير المقنطرة من الأموال وبدل بدنه مجاهدا في سبيل الرحمن ثم لقي الله مشرك يدعو الجن يدعو الأضرحة يعتقد النبي يعلم الغيب كالصوفية الغلاة أو من الكاهن يعلم الغيب، فإن الله لا يقبل منه صوم رمضان ولا حج البيت الحرام ولا قيام ليلة القدر ولا الصدقات، لقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولما رواه البخاري في صحيح من حديث أمنا عائشة اللهم ارض عنها، قالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان رجل جاهلية كان يعني يتصدق أو قالت يصل الرحم ويقري الضيف، هل ينفعه ذلك العمل الصالح؟ قال: لا، يعني أحبطه الله كل أعماله كلها احبطها بما في ذلك قراءة ضيف وصلة الرحم او لانه كان مشرك، يعني من دلائل شركه انكاره البعث، فكان يقول النبي عنه لم يكن يوما يقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فلو كان موحدا لآمن بيوم الدين أن الله يبعث للحساب على التوحيد والصلاة، لكنه مات كافرا فلم يقبل الله منه عدا ولا صرفا سبحانه وتعالى. فهذا هو الإخلاص بالمعنى الكلي، وهو التوحيد، وهو الشرط قبول العبادات كلها، شرط قبول العبادات كلها. طيب القسم الثاني الإخلاص في أو الإخلاص الجزئي في كل عبادة بعد التوحيد، فهذا ضده الرياء، وهو أن يقوم العامل بالعمل كالصلاة ويزينها، أو يطلب العلم فيشتد في طلبه ويكون نهم في بحثه حتى يقال عنه عالم عياذا بالله، أو يقال ما أزين أحسن صلاته، ما أحسن قراءته للقرآن، ما أكثر صدقاته ونحو ذلك، فحينئذ لم يحقق الشرط الثاني من قبول العمل، لكنه سميناه الإخلاص الجزئي لأنه موحد في الجملة لله، لكن جاء في بعض جزئيات العمل فعملها لله ولغيره، وهو ما يعرف بالرياء، هذا الإخلاص الجزئي. وهذا لو تخلف في بعض الأعمال فإنه لا يكفر صاحبه كالإخلاص الكلي وهو التوحيد، بل يحبط عمله الذي هو بصدده بعد التوحيد. ومن هنا قال الأمين الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان رحمه الله، ونقله لنا شيخنا محمد الخضر الشنقيطي رحمه الله، وأشار إليه الشيخ عبد الوهاب وما أقل المصنفين الذين فصلوا التفصيل البديع مع علو كعبهم في العلم، ولكنه تفصيل بديع في شروط قبول العمل حتى تفرق بين الإخلاص بالمعنى العام والتوحيد، والإخلاص الجزئي بمعنى أفراد العمل الذي يضده الرياء. فقال رحمه الله شروط قبول العمل على التحقيق والتفصيل ثلاثة شروط مشهور عندنا، ونحن نقرأ كلنا مشهور عندنا شروط قبول العمل إخلاص متابعة صحيح، لكن هذا هل يتعارض مع ما قاله الشيخ؟ لا، هذا تفصيل جيد للشيخ وما يتعارض إن شاء الله. هم يقولون شروط قبول العمل إخلاص المتابعة يعني من المسلم، لكن الشيخ يقول شروط قبول العمل من الإنسان حتى يقبل عمله أن يكون الأول أن يكون موحدا لله، ثانيا أن يكون مخلصا في العمل الذي يريد أن يقوم به كعملكم الآن في جالسين في الحلقة هنا، تنوون تقرب إلى الله بطلب العلم ورفع الجهل عن أنفسكم فتخلصه، لا لأجل تصبحوا علماء يشار إليكم بالبنان ليحبكم الله، لأنكم تعلمون الله يحب من يطلب العلم سبحانه، كما قال الزهري وغيره تفقه في باب واحد من العلم خير من الدنيا وما فيها، يعني حضورك مجلس تتعلم فيه أصل واحد من هذه الأصول، باب واحد من العلم خير من الدنيا من نزول آدم إلى أن تفنى الدنيا، جلستك هذا خير من لعلكم الأجر العظيم جلستم تريدون وجه الله والدار الآخرة، لا تريدون إيش نفعا ولا مالا، فحينئذ يثيبكم والله يقبل عملكم. إذن قال الشرط الأول التوحيد، وصدق لقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قال رحمه الله: الشرط الثاني الإخلاص بعد التوحيد في العمل الذي يقبل عليه الموحد كالصلاة والصوم والصدقة. ويدل على هذا الشرط وهو الإخلاص الجزئي بمعنى المتعلق بالعمل للكل وهو التوحيد الكلي للإسلام وهو شرط للإسلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، هو حديث قدسي، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا يعني كطلب العلم أو الحج والعمرة أو الصدقة أو إنكار المنكر أو بر الوالدين أو المرأة حجابها تحجبت وحفظت القرآن المرأة أو الفتى حجب القرآن، من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه فلا يثيبه الله بل يعذبه على الرياء، وليس فقط لا يثيبه. تبين من هذا الحديث أن الشرط الثاني في قبول العمل ما هو بعد التوحيد؟ الإخلاص. وحينئذ ذكر في القرآن الإخلاص بالمعنى العام وبالمعنى إيش؟ الخاص. المعنى المطلق العام هو شرط الإسلام، قول الله تعالى: وما أمروا أهل الشرك وغيرهم إلا ليعبدوا الله مخلصين، يعني موحدين، هذا المعنى العام، له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذا هو الإخلاص الذي جاءت به الرسل، فدعوا قومهم لإخلاص الدين وهو التوحيد: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. طيب، وجاء الإخلاص بالمعنى الجزئي أين في القرآن؟ أنه في العمل، كمن يكون يخاف الغرق فيخلص دعاءه العمل هذا لله، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هذا الإخلاص معنى الجزء، فهم في دعائهم أخلصوا، فصار مثال عندنا على الإخلاص الكلي في تلك الآية في سورة البينة، والإخلاص بالمعنى الجزئي في الدعاء كقوله دعوا الله مخلصين. والمشركون ضيعوا ذا وذا، فالمعنى الكلي كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. نعم. وإذا جو يقرون الضيف ويعملون للحرم والكعبة والهذا يراؤون الناس يباهون، فهم يراؤون ويشركون الشرك الكلي ودعاء غير الله. فأمر المؤمن أن يترك ما ينافي الإخلاص بالمعنى الكلي فلا يدعو إلا الله ولا يذبح لله، بالمعنى الجزئي إذا وفقه الله للتوحيد ولم يدعو ضريح ولا شيء، إذا أقبل على الأيام هذه مثل الحج لا يبحث عن حملة حتى يقال فلان حاج، يقول بروح الحج حتى يقال فالحاج، فيخلص المعنى الجزئي أي في أفراد العمل فينجو حينئذ عمله فيصبح صالح، لكن بقي شرط ما هو؟ المتابعة. ويدل على المتابعة ما رواه البخاري في صحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو استدلال قوي جيد نبهت إليه من طريق ابن حجر في فتح الباري على إقامة الحجة لهؤلاء، أن يقولوا أهم شيء النية، نية طيبة فلان إذا عمل صالح هذا الصوفي وهذا الإخواني وهذا، خلنا نشوف هذا الحديث، مهم هذا الحديث يبين أن حتى الرجل كان موحد مخلص لكن ضيع المتابعة للرسول فضيع الشرط، فعمله لا يقبل بل يعذب عليه لأنه سيكون على معنى البدعة. عياذا بالله على معنى البدعة. كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. البدعة الكبائر ما فيها شيء صغير لم توعد عليها بالنار. مقصود جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة، سموا لي الشرائط اللي تعلمتموها الآن في هذه المقدمة قبل أن انتهي من هذا الأصل الأول لصحة العمل، قام بهذا الصحابي أو لا؟ سموا لي التوحيد والإخلاص الكلي قام به هذا الصحابي، موحد لله يا رجل مشرك صحابي بالمعنى الجزئي، أراد التقرب إلى الله بهذا الأضحية ولا لا؟ نعم. إذ أن النبي لم يصدرك عليه رياء ولم ينبه من قبل الوحي أن هذا الرجل مرائي فينكر عليه الرياء، ما نبه النبي على هذا، لكن نبهه النبي على مفارقته شرط ثالث وهو متابعة. فبعد أن كان هذا الصحابي والحمد لله موحد وكان في عطائه وذبحه الأضحية تسابق الناس وذبح قبل الصلاة، أخذ بعمومات القرآن وهي قوله تعالى يعني نيته طيبة على ما يكونون هؤلاء فاستبقوا الخير، قال استبقوا الخير بذبح قبل الصلاة فسابق وراد الخير. وإذا بالنبي يفجأه بقوله شاتك شات لحم يعني ما قبلت منك، فتنبه يا عبد الله أن إيش المتابعة وأن الإخلاص وحده لا يكفي الجزئي، حتى لو كان موحد فأخلص الخصال كله لا بد من المتابعة. نعم. فحينئذ في ما يعطل الإخلاص الجزئي والكلي وهو الشرك والرياء، هل يكتفى في ترك الإخلاص الجزئي بالرياء بحبوط العمل أم بالتوعد على العذاب؟ بالتوعد على العذاب، لأن بعض الناس يقول إذا رأيت الله بيحبط عملي، نعم لقوله تركته وشركه لا أذيبه، لا في عذاب شديد. يقول الشيخ الوهاب المرائي أو المشرك شرك أصغر، فعله في الإجرام يعني والعذاب والعقوبة والذنب ورتبته هو أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر، يعني أكبر من الزنا والفواحش والسرقة ونحو ذلك. إذن أمر الرياء ليس هين. ألم يخف النبي على الناس في الرياء من أمته أخوف من المسيح الدجال؟ ألا يدل هذا على خطورة الرياء؟ خرج عليهم وهم يتذاكرون المسيح، وتعرفون فتنة المسيح فتنة عظيمة جدا، يعني لا إله إلا الله. يكفي في التخويف من المسيح أنه إذا أراد الإنسان أن يتوب في زمن المسيح لا يستطيع إذا ظهر المسيح، فلنتب قبل أن يفجأنا بالظهور المسيح. فقد خرج مسلم بصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث إذا ظهرنا لا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل: المسيح الدجال، والدابة تكلم الناس، وظهور الشمس من طلوع الشمس من مغربها، نسأل الله العافية. فإذا فجأت الناس هذه بالظهور كالدابة لا تقبل توبة عبد. ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان في إيران وقيل ذلك، ويمر على الناس في سارحتهم أو في بلدهم يدعون لإلهيته إلهية تأليه نفسه فيأبون، فتنقلب زروعهم يبسا وتضمحل ضروعهم، ويذهب إلى أناس يؤمنون به تنقلب خضرا وثمرا وينابيع أو كما ذكر. فتنة عظيمة ولا؟ مع ذلك قال الرياء أشد منها، لأن النفس مركوز فيها محبة ثناء الناس، فعلى طالب العلم أن يحذر الرياء، لا يدرس العلم أو يجتهد يدرس وندري إيش، حتى الناس يقولون عليه عالم ويكرمون في المجالس أو إلى آخره ويثنون عليه. أمر خطير جدا هذا. المسلم أن يدرس لله لينجو، كما قال الإمام مالك: ما طلبت العلم إلا لنفسي لينجو، ما طلبت حتى أدرس لغيري. وهذا حينئذ يصحح لك عبارة قال عالم متأخر جليل نجله، لكن زاد زيادة لم أجدها في أصول مسائل أحمد التي هي لمهمة الشالي. فكان العالم يردد، ولا زال أحضر وأسمعه يردد على مدى 20 سنة أظن. وأن الإمام أحمد قال: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. قالوا: كيف يحسن نيته يا إمام؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. عن نفسه تلتقي مع كلمة مالك، وهو أنه قال: ما طلبت العلم إلا لنفسي لأنجو من النار، لم يكن بين ذهني أني أصبح عالم وأنجي غيري، لأن التعليم فتنة. فإذا وضع بين عينيه الناس ومتى يتصدر تدريسهم نسي نفسه أن يعلمها ليفكها من النار. يقول: هذه المسألة بقولها وإن شاء الله يحتاجون الناس ويخلوني عالم إذا سمعوها مني، يصير همه بس به كيف يتصدر. لكن خلى في البداية يعالج نفسه ويقول: أنا بطلب العلم لأنجو من النار. مثل ما عارف في صلاة العصر، كنت شفت واحد يقول: بصلي العصر عشان تقبل صلاة الباقين، ولا يقول لأنجو أنا؟ خلي العلم كصلاة العصر اليوم، والبجلس في الحلقة لكي أنجو، أعرف الحلال والحرام، ما يعذبني ربي في القبر ولا في الدنيا بالعقوبات، أنجو بس بنفسي. لا تفكر في الآخرين الآن، إذا فكرت في نفسك كيف تنجو يأتي لك تبعا إن شاء الله بالإخلاص، يحتاجوك الناس في يوم من الأيام. لكن لا تفكر متى أتصدر ومتى أجمع الناس حولي وأقيم حلقة وما أدري شلون، لا تفكر في غيرك الآن، فكر في نفسك كيف تنجو. أي نعم، هذا معنى بديع أشار له مالك. فلما ذهبت إلى كتاب مهنا الشامي فرأيت جواب أحمد عن من سأل كيف يخلص الطالب، فوجدت اقتصر على ما اقتصر عليه الإمام مالك، فقال: إذا أراد أن يتعبد بأفضل عبادة وهي، قال، فهي طلب العلم، يعني لا شيء يعدله، لكن ينوي إذا أراد إخلاص النية رفع الجهل عن نفسي بس. سكت، ما قال عن غيره. إذن هذه العبارة محفوظة في مسائل مهمة. والعالم لعله الجليل استطرد إما لنسخة وجدها، ما أدري والله، أو لقياس في نفسه فصار وهم فزادها، فقال: ولغيري. نعم، وأنا ليس معنى ذلك أن أنكر هذه النية الطيبة أن ينفع الناس، لا، لكن لكي أحافظ على الجملة اللي صدرت من الأئمة هؤلاء نستفيد من بركتها. فإن قال مالك وأحمد حينئذ: النية فقط عن نفسك حاليا. هكذا، لأن كلامه مبارك رحمهم الله. حينئذ كان الأصل الأول إخلاص الدين لله وحده، وأكد بقوله: وحده لا شريك له، وهو التوحيد. فالتوحيد هو أعظم ما أمر الله به عباده، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعرفنا أنه أعظم مأمور به، لأن الله ما خلقنا إلا لأجله، وعرفنا أنه أعظم مأمور به لأنه شرط لصحة العبادات، كما قال الشيخ عبد الوهاب: شرط التوحيد للعبادات كشرط العبادة كشرط الطهارة للصلاة. عرفنا أنه أعظم مأمور به لأن الرسل أول ما أمرت أن تكلم أقوامها به: وما أرسلنا من قبلك من رسول نوحي إليه أنه لا إله إلا أنت فاعبدون، قبل أن يأمرهم بالصلاة. ولما روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يخلصوا دينهم الكل فلا يدعو ضريح ولا يعبدوا صنم، وحدوا الله. إذن هذا يدل على أنه أعظم ما أمر الله به التوحيد، من أجل ذلك خلقه. ولأجل أنه أول ما أمرنا به في القرآن بصيغة افعل عند علماء الأصول الدالة على الواجب والحتم والجزم به، صيغة افعل ستجدها في قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا الله الذي خلقكم، قبل بر الوالدين، قبل الصلاة، قبل ما في لا تجد اعبدوا، أي أفرد الله بالعبادة. فهذا كله وغيره أدلة كثيرة تدل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد. فمعاذ الله، معاذ الله أن يكون هذا أعظم ما أمر الله به ثم لا يبين معنى التوحيد سبحانه، لا هو ولا رسوله، بل بين في القرآن وفي السنة معنى توحيد الله. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، ففهم العرب حينئذ التوحيد والدعوة إليه، لكن أبوا كبرا واتباع الآباء بكلمة واحدة التي قالها لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. النبي قال لهم ذلك، فهموا كما قال ابن تيمية أن الإله باللغة العربية معناها المألوه المعبود الذي تألهه تعبده القلوب، فالمسألة معروفة. نحن الآن نحتاج إلى شرح: لا معبود حق إلا الله إلى آخره، استهجام الأذان عن فهم هذه الكلمة الطيبة لدخولنا في السابق في امتزاج مع الأعاجم والكذا، ففقدنا شيء كثير من اللسان العربي اللي يعرفه آباءنا في عهد الرسول والصحابة. فاحتج هذه المصنفات التوحيد، فتح المجيد إلى آخره. ولا الكافر كان يأتيه النبي وهو في السوق به يرمي عليه كلمة التوحيد وخلاص يخلد بعده في النار، كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها، لا يفتر كلمة واحدة، ما يقعد يشرح لهم إياها ويسوي لهم مجالس، لا لا لا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ليش؟ لأنهم يعرفون كما قال ابن تيمية أن الله معناها العرب، معناها المعبود، فأنكروا إنكارهم يدل على فهمهم، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فلو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله لما أنكروا عليه، لأنهم يقولون لا خالق لا رازق إلا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. لكن فهموا أن النبي يدعو بتوحيد العبادة، أي أفرد الله بالعبادة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهنا أنكروا. أما المشركين المعاصرين فأبلد، والأولون أفضل منهم في فهم هذه الكلمة، فهو يقول لا إله إلا الله مؤذن مسجد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن هذا رسول الله، بعد ما يخلص الشهادتين يروح يتمسح بالضريح قبل يجون الناس يصلون، المؤذن حق المسجد حق الضريح لا إله إلا الله، كيف يا تقول تبغى تقول لا إله إلا الله فمتمسح بالضريح وتدعوه من دون الله؟ إذا لم يفهم معنى لا إله إلا الله. فبين الله معناها في كتابه في أكثر من آية وبأسهل عبارة لما قال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. العربي يقول لا إله أي لا تؤله غيره فتتعبد له من دونه فتشرك كاللات والعزى. نعم، فسر التوحيد بأحسن عبارة، والنبي فسره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. ثم جاء في رواية في صحيح البخاري أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فدل التوحيد هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. صدق الشيخ لما قال: عجب، فسر الله والرسول التوحيد وهم يدعون إيش؟ أنهم لا يعرفونه. ضده الشرك. قال وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. الشرك من المشاركة والمساواة، وقد بينه الله أيضا في القرآن، فبين معناه فقال لا إله إلا هو. في الكفار لا إذا ندموا، سواء كانوا يعبدون الأصنام أو الأضرحة والقبور أو يعبدون الرسول ويقول يا رسول الله شفعنا عند الله ونحو ذلك، أو يعبدون بوذا أو يعبدون ليش ماذا البقر. نعم، قال عنهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والنبي فسر أيضا شرك، قال أن تجعل لله ندا، ندا نعم وهو خلقك. فالنبي حينئذ صلى الله عليه وسلم فسر الشرك، فسره الله بما سمعت من القرآن والسنة، أن تجعل لله ندا وهو إيش؟ وهو خلقك. وفسره الله بقوله عنهم إذ نسويكم برب العالمين، وهم بربهم يعدلون، يجعلون له عدل وند. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. إذن فسر الصحابة وفسر الله عز وجل وفسر النبي الشرك بأسهل عبارة بما لا يدع لأحد نعم حينئذ مجالا ليش للشك أو العذر. حينئذ قال رحمه الله وقد أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، أبلد العامة يفهمونه سبحان الله. فدلائل وبراهين التوحيد أكثر الله منها في القرآن. الشيخ عبد الوهاب أكثر من براهين التوحيد في كتاب التوحيد، ثم ذكر آيات تدل على أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، والقرآن مليء بهذا. فمثاله بين الله عز وجل أن المشرك كافر وليس فعل محرم كالزنا، أنه كافر يخرج من الله يعني ويخلد في النار. وبين ما هو الشرك فقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر، يعني يعبد إله مألوه معبود هذا الإله لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فبين الله أن المشرك الذي يدعو إله كالضريح والجن مشرك وكافر يخرج من الإسلام، القرآن بينه. وقال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة، نعم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن فعلوا عصوا لدماءهم وأموالهم. حديث. والشرك عباد الله أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض. ما الدليل على هذا؟ الدليل ما رواه، يعني هناك حديثان يدلان على ذلك، على أنه أعظم ذنب عصي الله به. قل آية وحديثان، حديث كثير لكن اختصر أنا هكذا، والقرآن مليء. أما الحديث انتبهوا، فما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم أو قال أكبر، قال أن تجعل لله، شو كيف فسره النبي، أن تجعل لله ندا يعني تدعوه تذبح له تنذر له، شو كيف تفسير النبي واضح جدا كما قال الشيخ في صدر الرسالة الكريمة العظيمة، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. شوف كيف الاستفزاز بكراهة الشرك والظلم، كيف الله يخلقك وتصرف له العبادة، تصرف لغير العبادة وخلقك، أن تجعل الله ندا وهو خلقك وحده، وعيسى ما خلقك، ولا اللات والعجزة ولا النبي حتى نفسه خلقك شارك الله. فكيف تارة تدعو الرسول، تارة أيها النصارى تدعون عيسى، أيها اليهود تدعون عزير، إلى آخره. أحد شارك الله في هذا الخلق. أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، انفرد بخلقكم، فما شاركه أحد. لعلكم إيش؟ لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، خلق آباءكم من قبلكم وحده لم يشاركه أحد. هنا ستكون لكم التقوى إذا أفردتم الله بالعبادة وحدتموه. وهو ينقسم الشرك من جهة صفته، من جهة صفته ومآل صاحبه في الآخرة إلى قسمه. انتبه، شرك أكبر وشرك إيش؟ أصغر. الشرك الأكبر هو ما ينافي التوحيد بالكلية، بالكلية، كدعاء غير الله، ذبح لغير الله، نعم، هذا الشرك الأكبر. والنبي عرفه أن تجعل له ندا وخلق تدعو تذبح له إلى في العبادة، وهو يحبط العمل ويخلد في النار في الآخرة، هذه صفته. الشرك الأصغر هو كل ما سمته الشريعة أو جاء في أثار الصحابة أو سماه النبي شرك، لكن لم يكن أكبر في الاعتقاد، يعني كان في العمل. مثاله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، سماه شرك، لاحظ سماه أصغر، قال الرياء، أو قال يقوم الرجل يزين صلاته، يصلي لله فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. شوف، قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال ابن عباس: قولهم وحياتي، لولا البط لسرق اللصوص بيتي، كله به شرك. فشوف، هذا الصحابي سماه شرك والنبي سماه شرك ولم يكن إيش؟ أكبر. فهذا يسمى شرك أصغر. مثاله أمثلة شرك أصغر: حلف غير الله، الرياء، نعم، من لبس الحلقة،
التمائم،
والتمائم، الاعتقاد أنها لا تستقل بالضرب، دفع الضرب على أن الله جعلها السبب، هذا كله شرك أصغر. لكن لو اعتقد أنها تستقل بالضرب صار شرك أكبر. أو من دعا الرسول عند قبره، شرك أصغر. يجي بعضهم الشيطان لعبه: سلام عليك يا رسول الله، سلام عليك يا بكر، سلام عليك. يعتقد أن من يدعو الله عند قبر الرسول أن دعاء مستجاب، هذه بدعة، لكن يسمونه شرك أصغر باعتبار تعريف آخر له. كل ما أدى للشرك الأكبر فهو شرك أصغر. فإما تكون السريعة سمته شرك أصغر ولم يكن أكبر، أو ما كان وسير للشرك الأكبر كمن خص قبور الأنبياء بالصلاة والدعاء لأن قمطر للشرك الأكبر فسمي شرك أصغر لسد ذريعة الأكبر. فحينئذ احذروا وحذروا إذا رأيتم عامة يدعون عند القبر النبوي، قل لهم قد قال مالك تخصيص الدعاء عند قبر النبي للنفس محدث لم يأتي بدليل. قال مالك: أكره الوقوف طويل عند قبر النبي. وقال في موضع آخر: الوقوف عند قبر النبي والدعاء للنفس بدعة. لكن لو فعل مثل ابن عمر، فابن عمر كان يسلم على النبي، على بكر، على عمر، ثم يترضى، ثم يصلي على النبي ويترضى على بكر وعمر، ثم يمضي، ما يدعو النفس، يترضى على القبرين، أصحاب القبرين، هذا دعاء لكن لهم مو النفس. فلو دعا النفس معناه استغل ذاك المكان اعتقد مبارك بغير دليل. الترجيح غير مرجح ممتنع يقول ابن تيمية. فما رجح لهذا المكان الأفضلية إلا بالرأي والاستحسان العقلي أو تقليد الآباء، وهذا ليس مصدر في معرفة الشريعة. حينئذ مالك قال عن هذا بدعة، سيما إذا طول الدعاء وقعد طول 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 واعتقد النبي يسمعه بكل ذلك. والله يا أخوان لو كان النبي يسمع لذهب الصحابة إلى قبره وملأوا المساحات كلها بالثناء عليه، يا رسول الله توفيت عنا ولقد علمتنا يا رسول الله، لكن اعتقاد أنه لا يسمع الدعاء أصلا ولا ينفعهم عنده الثناء عليه، لم يذهبوا إلى قبره، لا يثنون عليه ولا يطلبون الدعاء لعلمهم أنه لا يسمع وأن دعاءه شرك، فذهبوا العباس يطلبونه، يعني كان عمر الخطاب عند القحط. عجبا الآن يذهب قبر الرسول يقول الدعاء عنده مستجاب، أو يذهب عند الروضة يقول الإمام، يقول الألباني يقول لم يثبت تخصيص الدعاء في الروضة، هذا انتبهوا معنى خطير جدا. إيه يروح عند الروضة عشان قريب القبر ويقول قريبا القبر، نعم إيه، فيبدأ يدعو 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 أو يوقف سراء، أول ما يشوف واحد قام يقفز يدعو، أول ما كان يدعو كذا يجي له نهب الدعاء لما يدخل الروضة، ما الدليل؟ لا دليل يقول الألباني، فلا يجي تخصيص مكان يعتقد فيه إيش الدعاء مستجاب، ها إلا بإيش بدليل، يقول الألباني ليس في الروضة دعاء دليل على إيش الدعاء مستجاب فيها. الصلاة حتى الألباني قال حتى الصلاة، لكن وقفت على كلام ابن حجر يفيد أن استوانة التي صلى عندها ابن الأكوع قال ورثنا عن أهل العلم لعله من جنس ما يورثون عن حدود الحرم ومرمى جمرات، هذا شيء كما قال الزهري ليس كل شيء يطلب فيه إسناد، في شيء يعرف بليش بالنقول، نعم قال ورثنا الاستوانة كانت في الروضة فيها ركعتين، لكن بعضهم يدعو للنبي بقربه. ذلك كنت مار في أبها قبل حوالي كم 20 سنة وكذا، وجدت محاضرة لعايض القرني وهو يقول للناس في محاضرة اسمعها من الخارج وصلي في الروضة ركعتين وتذكر أنك بجوار الشفيع المشفع، فلقيته في الطائرة فأنكرت هذا القول، قلت قولك أنك بجوار الشفيع المشفع، لفت نظر للناس أن اللي يستجاب دعائهم عند الروضة لقربهم من النبي، وهذا معنى يعني يقول للشرك. المقصود أنه لم نصلي في الروضة إلا اتباع النبي كان يصلي عند الاستوانة، ليس لأن الروضة قرب المسألة إيش القبر، هذا معنى دقيق انتبه، فالبعض يزحف إلى قلبه معنى الشرك أنه الروضة كان قريب من القبر، بركة الدعاء يستجيب الله، انتبه من هذه المداخلات الشيطانية، إن الشيطان هو علم قوم نوح الشرك، نشأهم عليه لبس عليهم، فلا يلبس عليك مثل قوم نوح. أذكر أحد المشايخ يقول وأنا طفل فعلا سمعت نداء شيطاني يقودني لأن أكلم الرسول، شوف الشيطان كيف يربي أولادنا على الشرك، إذا ما حصنت أولادك بالتوحيد ترى يشركون بالشيطان، لا تنتظر مبتدع هو اللي يخليهم يشركوا، ليش يروح ويجي هذا؟ لا تخلي لا تعتقد ايش انه مبتدع هو اللي علم عليك الشرك، جاك الله تحصنه من اسمها هذه من يسمع هنا وهنا، طيب حصنت سمعوا المشايخ جيبوا دروس المشايخ لبدك الصغير تعلم التوحيد. يقول بعض المشايخ ما ابتليت ابتليت بوالدين ما كانوا يعلمون التوحيد، فيقول ودوني المسجد النبوي والرسول ميت هنا، يقول لمن جيت احس ندام داخل يقول كلم الرسول خليه يدعي لك، بعدين يقول عرفت ان هذا شرك لما كبرت وضبط العلم، فلازم نعلم اولادنا ان النبي ما يسمعك ولا تدعوه، ان الشيطان سيعلم كما علم قوم نوح. بعض الناس يحس انه الانحراف الشرك جاء من قوة البدع، لا ياتي احيانا من الشياطين ايش ها في مقدمه مسلم ان شياطين مسلسله في البحار كيف تنفس ما اعرف ستخرج اخر الزمان، يمرون عليكم المشايخ ممكن يقول يحدثوكم ما لم يحدثك أباكم فاحذروهم، يسوون زيت شيوخ وممكن دشت أيها الناس شياطين، كيف تعرف أنه هذا شيطان سوى يطلع لك القنوات أو يطلع لك فيه من يقول لك شيء يدعوك فيه للشرك ولم تسمع كما سمع الصحابة من آبائهم التوحيد أو التابعين، نعم فحينئذ عليك أن تلزم التوحيد وتدرسه أنت وعيالك دراسة جيدة وتتلوه في بيتك كل يوم تقرأ أولادك بعد العصر باب من كتاب التوحيد، باب من ذات أصول، مين يتعلمون التوحيد؟ حرام عليك تسيبهم هكذا منفلتين في القنوات حولك تعلمهم الشرك وانت قاعد في بيتك، بس كل ما تدخل تنازعهم تضحكهم، ما تعلمهم التوحيد. خيانة هذه للتربية، في التربية. قال وإذ قال يعقوب، إيش قال لبنيه؟ ما تعبدون من بعدي؟ كيف ما خلوا يعقوب وقت مزح كما يفعل بعض الآباء، الشيطان يسوي له كثرة المزح على العيال عشان ما يهابون وما يتفقون من العلم، في نفس الوقت ضيع وقتهم وضيع وقت نفسه، يخلي في نفس لذة بهذا، الشيطان يعوذ بالله منها. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، من هم؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إله واحدة ونحن له مسلم. هنا الطمان على عياله، الحين ما في أسئلة تلقى على البنات والأولاد، أسئلة كيف سويت في الدرس يا بنت؟ نعم أبوي طبع لي أوراق، أبوي تأخرنا اليوم، كل الحديث عن المدرسة عشان في الأخير الشهادة. ما في وش فهمت يا بنتي من التوحيد في المدرسة عندك؟ وش معنى الفرق بين التوحيد والهي والربوبية؟ ما في أسئلة من هذه. صار كأن الدين ما يهم الأب، هم تخرجت البنت ضمنت لها شهادة، أعوذ بالله كذا خلقنا الدنيا عنا ولا الآخرة. قد خرج الترمذي في جامعة من حديث أبي هريرة، حديث مخيف جدا، حديث مخيف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه فقه توحيد تفسير إلا ليصيب عرض الدنيا، يقول بسير عندي شهادة عشان أخذ إمام مسجد بيت وأخذ إيش راتب عشان أصير مدرس شريعة يعطوني راتب مجزي التعليم 12,000 20,000، لن يجد عرف الجنة. سواه بالمرأة المتبرجة، يا الله هي التي تجد عرف الجنة، طلعت حركت شهوات الرجال بعري، قال لم تجد عرف الجنة، وهذا شكله هيئة صالح وكذا، لكن من عينيه في طلبه للعلم قرنقش، يبي الفلوس يبي راتب مسجد يبي، قال لم يجد عرف الجنة رائحتها. فليخلص الإنسان نيته في طلب العلم يجعلها خالصة لوجه الله، ويركز على التوحيد مع أولاده، عندما يجي درس التوحيد يقول لهم ادرسوا التوحيد أولادي ليس لتأخذ شهادة، لكي تستفيدوا في آخرتكم، فيمنعكم هذا العلم التوحيد من الخلود في النار. إيه لا معلم عيالنا هذا، أنا والله شخصيا كنت أتلو هذا الحديث على عيالي، خاصة نعرفهم مثل عيالكم، كلنا عيالنا يروحون ابتدائية ومتوسط وفي الجامعة تشيهم حتى في الهندسة ما هو الثقافة الإسلامية، يقول بدرسوا علم التوحيد أو علم الفقه، إنو حتى لو كان يدرس الولد يعني قانون في عنده مواد يعني فقه الروض المربع منه، لا علمه أنه ليس يأخذ شهادة يتوظف بها، إنما يريد وجه الله. نعم لو كان ولدك يدرس هندسة كيميائية أو ميكانيكية هل أي يتكسب بها يريد بها الدنيا والراتب الكبير؟ ما في مانع، لكن لما يجي يدرس بالليل أو كذا الاختبارات يقول أنوي تراجع العلم اللي تعمل به، ليس لتدخل الاختبار وتأخذ شهادة. مقصود هذا معنى قل من ينبه عليه، فكان من الأولاد ظلوا فيه لضعف فقه الآباء في هذا الباب، انتبهوا له بارك الله فيه. أما الشرك من جهة صفته، من جهة صفته، فحينئذ ينقسم الأكبر منه إلى ثلاثة أقسام: شرك الإلهية، في الربوبية، في الأسماء والصفات. فمن خلصه الله حتى الوفاة، يعني من هذا الدرس أو من قبل الله يبارك، من بلغتم حلمكم أو من هذا الدرس الذي ذكرتم إلى أن توفوا والله جنبكم الألوهية الشرك فيه والربوبية الشرك فيه والأسماء والصفات، ثم حققتم التوحيد تحقيق كمالي في التوكل، فلم تكتووا ولم تطلبوا الكي ولم تسترقوا ولم تتشاءموا، دخلتم الجنة الله يبارك بغير حساب. فليجتنب أحدنا الشرك النوع الأول الإلهية، فلا ندعو إلا الله، لا نذبح إلا لله، فمن ذبح لغير الله ودعا غير الله وخاف من غير الله خوف من الله، أحب غير الله كحب لله، فسقط صار الشرك الألوهية الأكبر. في بعض الأنواع تخفى على الناس. نعم. ومع ذلك لا يزالون يزهدون في تعلم التوحيد. فتجد بعض الطلبة يستغرق الوقت ويفرح إذا فتح في درس في سنة بداود في كتاب الجعالة والبيوع أو المواريث، إن شاء الله خير يستزيد علم، لكن بعد أن يحكى العلم الفقه ويدرس دراسة جيدة تجد عنده جهل كبير بمفردات التحقيق في كتب الاعتقاد وأعظم اعتقاد التوحيد، فلا يفرق بين الشرك الأكبر في الخوف والشرك الأصغر. يقول ما أعرف وش الفرق، متى يكون شرك أكبر خوف أصغر؟ ما يعرف. شرك الرجاء ضابطه؟ ما يعرف. شرك المحبة متى يكون أكبر؟ يقول والله ما أعرف، لا إله إلا الله. وهكذا سبب هذا التفريط، حتى ضغط على بعض المبرزين حقيقة من المشايخ الفضلاء يعني مباحث، فوجدت أن البعض يقول لي أنا والله ما عندي بحوث في علم التوحيد، يشكر فيما قدمه في الفروع، لكن لماذا لا يكون في عناية بالتوحيد وهو أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله في العلم دراسة التوحيد؟ فلنبدأ بالتوحيد ونحقق مسائل ببحث محقق ونقل مصدق، فحينئذ ربنا يبارك في قلبك حتى فروع الشريعة ستتصورها، لأن بركة التوحيد دخلت قلبك، يعينك الله على فهم فروع الشريعة أحسن من غيرك تأصيلا وبيانا وبرهانا. فالله لا أحب له من قلب الموحد، لا أحب لله من قلب هذا الموحد اللي وحده أن يبارك فيه ويعلم فروع الشريعة بعد هذا الأصل العظيم هو التوحيد. بينما من أعرض عن دراسة التوحيد فيمشك أن تكون المسائل شائك عليه أو يعرفه من غير التقليد، ما عنده تصور صحيح له. المهم زكي قلبك بالتوحيد، فلا زكاة القلب مثل التوحيد، فربنا حينئذ يسعدك ويفهمك فروع الشريعة أكثر ممن أهمل دراسة التوحيد. شرك الألوهية ذكرنا يعبد الله عبد غيره. الربوبية أن يعتقد أن غير الله يفعل كفعله، خلق رزق تدبير إحياء إماتة ونحو ذلك، كما قال حبيب الجفري إن في الكون أولياء يحيون الله تدبير أمور الكون، هذا شرك الربوبية ما قال أبو جهل مثلا. وأن الولي يستطيع أن يخلق في بطن الأم ولد من غير أب، هذا الجفري يقول لك هذا شرك الربوبية، جاب الصوفية الغريب أوغلوا في في, في 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 الغلو في الأولياء لدرجة أنهم وضعوا لهم مقام أعلى من الله. بالأمس استمع لبعض الرافضة يفضحون أنفسهم من كتب يقرؤون منها، أو يقولون لا فرق بين أئمة المعصومين عندنا والله، وش الفرق؟ هم عندهم علم والله عنده علم في حياته، هم عندهم حياة مثل حياة الله إلى آخره، نسأل الله عافية. المقصود أن هذا هو شرك الربوبية، أن يعتقد الله ند في أفعاله. شرك الصفات أن يعتقد لله ند في صفاته، كان يعتقد النبي يعلم الغيب كما قال الصوفية، وإن من جودك الدنيا وضرتها يا رسول الله، وإن من علمك علم اللوح والقلم، وإن الكاهن يعلم الغيب، فهذا شرك أكبر في الصفات. ويمكن نقول في الجهمية شرك من جهة شرك الهوى، لأنهم جحدوا الصفات غلوا في إيش؟ في التنزيه، إغراقا بالتنزيه، قالوا الله لا ينزل ولا يتكلم، فتعبدوا حينئذ بأهوائهم ما لم يأمرهم الله به، فهم من هذه الجهة مشركون جهمية كفار ملاحدة، كما كفرهم الإمام أحمد فقال جهمية كفار. فهو عندنا شركين في الصفات، شرك من يدعي النبي يعلم الغيب والكاهن مثلا صفة، أو جحف الصفات اتباعا للهوى تعبدا لله بذلك عياذا بالله، هذا من اتباع الهوى والتعبد. ومن يدعو مع الله، قال الله تعالى في كتابه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنهم يتبعون أهواءهم. ثانية، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ الله المستعان. طيب، فحينئذ لا بد أن تتعرف من كتاب فتح المجيد مثلا، وكتب الأئمة أئمة الدعوة النجدية الدرر وغيرها، تفصيلات وتحقيق في مفردات الشرك كشرك الخوف والرجاء. أن تعرف شرك الخوف هو أن تخاف من غير الله كخوفك من الله، ضابطه أن تعتقد أن المخوف عنده صفة كصفة الله، فمن جهته تخاف كأن يعلم عنك وأنت في بيتك ويرسل عليك بالضرب لغير سبب ظاهر، فذلك الله. فتخاف من الولي في قبره، هذا خوف السر، وهو الشرك الأكبر. شرك أصغر أن تخاف من شيء تعتقد أنه سبب، وأن المسبب هو الله وليس له سبب، كالخوف مثلا من الظلام، أن تعتقد أن الظلام يضرك بذاته وأن الله جعله سبب للضر، كما مثله بعض المحققون في العقيدة، عقيدة التوحيد. فاعتقاد ما ليس بسبب أنه سبب في الخوف فهو شرك أصغر في الخوف، وهكذا. فتعلم من التحقيق في باب الشرك ما تتقي به الشرك الأكبر والأصغر في ذلك. قال رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين. يعني ما يدعون إليه من مثل الشيخ عبد الوهاب في عصره لما كان يراهم في مصر يعبدون البدوي، وفي العراق حسين، ويروح يطوف عليهم الشيخ، حتى جزء في العرب قباب العثمانيين تعرفون، فعندما يمر عليهم يقول لا إله مع الله وينكر عليهم، وش كانوا يجيبونه حتى كتب هذه الكتابة؟ فصاروا يقولون وهو يدعوهم بالإخلاص: أنت إذا قلت لا تدعو البدوي والحسين تركت نقصت من الصالحين. ما عرف مرتبتهم يا محمد أو يا عبد الوهاب. ليش؟ يا الله جعل لهم مكان، فمن مكانتهم أن تطلب الشفاعة منهم، جعلهم قدرة في القبر يقبلون الشفاعة ويرفعونها إلى الله، هذا احترامهم أن تدعوهم. فإذا قلت بالإخلاص يعني ما تدعوهم، معناها تنقصت منهم. شوف كيف، أعوذ بالله، هل إيه حيل الباقي هذا؟ نعم باقي، نفسه باقي. أنا شخصيا في 18 رمضان قررت أنا وبناتي نروح ناخذ عمرة في رمضان، مشينا والله، يعني كنت متعب، كنت أخذ بالليل، حسيت بتعب، نمت، كنت الساعة 3 أو 4 مشينا، وين وش خلينا نروح الوقت هذا، قدر الله ما شاء فعل. إذ أن الناس لما صلنا خارجين من الحرم أفواج، فقفلت الدولة كل الطرق يعني إلا تودي الحرم، فمن زقاق لزقاق في مكة حتى استقريت وين؟ استقريت في مكان يعني من هناك في أناس بجانب فندقهم في وسط زقاق في مكة ضيق، وشفتهم من أعراب بعض الدول العربية بجانبنا، فقلت فرصة دعوة للتوحيد. والله سبحان الله، الله سبحانه يسر لي لهم وذهابي لهم وما ذكرت معهم فيه في الأجر، أرجو من الله إن كان يسر الإخلاص سبحانه أنه أفضل من العمرة بمئات المرات. سبحان الله، أنا بالعمرة وجاني صيب تمين والله، وطلع ظني في محله، تحببت لهم بالكلام يعني من وين أنتم وكذا، قال والله إحنا من مكان كذا محلة كذا. قلت عندكم سيد ضريح يعني؟ إيه سيدي فلان. مثل وش يقبل النذر؟ إيه يقبله. إيه والله. طيب والدعاء؟ والدعاء يعني كان الدعاء كذلك في مكة جيّن تحويش الأمر كلها جيّن. فقال اسمع، لما أحس أني أدعوه للتوحيد أبا يقطع لي الطريق بهذا الطريق اللي قالها الشيخ في هذا، قال أنت عارف ذول معنا صريح عندنا ذول من أهل البيت لهم مكانة عند الله، يعني إيش لا تنقص منهم ذحين وتقول اللي لا تدعوهم، مكانة لهم الله كذا مواتر غيرهم فطايصهم أهل البيت إذا دعوتهم يرفعون فوق الدعاء عند الله. فاعترضني بكلمة إنه من أهل البيت انتبه ولا كلمة فحينئذ ألجأني الكلام معه في دعوته هو ولا من معه أن استفيد من كتب الشيخ عبد الوهاب الذي يدرسها والحمد لله من سنين كشف الشبهات، اختصرت الكلام وسبحان الله كنت قريب عهد بما أدرسه في جامع الراشح مكة في كشف الشبهات، كشف أو دعوة المشرك الداعي غير الله. قلت إذا كنت تدعو الآن هذا الضريح سيدي فلان تقول عليه، تقول إذا كنت تدعو الله تقول يا الله اغفر لي يا الله ارحمني، ثم دعوة الضريح فقلت يا فلان اشفع لي عند الله، أليس هذا شرك؟ والله يا أخوان من غير تردد يا الله يجزاه خير عبد الوهاب يا الإمام، والله استفدنا منه استفادة عظيمة، أعطانا هذه المفاتيح ذي اللي جابتنا لهذا الصيد الثمين. وإذا بالرجل فورا يقول لي إي والله شرك مباشرة، ومباشرة رجع ومباشرة شكر، فقال الحمد لله بعد يعني ما انتهينا من المجلس، قال والله إني قبل أن تجي كنت أحدث نفسي أن أطلع الفندق هم رايحين يسكنون بعيد، ليش ساكن ما عنده فلوس اللي جنب الحرم 600 ريال يسكن له 70 من الكم بعيد عن الحرم زقة ضيقة يدبرون نفسهم. فقال كنت أحدث نفسي قبل أن توصل سيارتك كنت بالسائق يعني أني بطلع خلاص كذا خلاص طالع فوق وقعد كذا ألعب بالجوال يجيني النوم ألعب بالجوال، يقول يعني كبير بس يقصد أنه يشوف رسائل هلا يشوف. قال وجيت فالله يعني جزاه خير وقاعد يثني الحمد لله. هذه فائدة قراءة مثل هذه كتب الشيخ وهذه الدورات التي نفهم فيها التوحيد، فهي سلاح لك وصيد ثمين، مش يكون عندك السلاح يهتدي بك يهديك الله، يهدي الله رجل بك خير من حمر النعم. الشيخ ابن عثيمين يقول هذا محمول على الدعوة من الشرك للتوحيد، مو محمول على رجل زادي واختدى على يدك حمر النعم. ليش يقول ايش مناسبة الحديث جاء في عند علي لما كان يدعو الناس للتوحيد، فهذا الحديث خاص في من دعا الناس من الشرك ليش الى توحيد الله جل في علاه سبحانه وتعالى. فعلى المسلم حينئذ أن يعلم أن النبي ما قصر سد كل طريق يودي إلى الشرك، فنهى عن بناء القبور في المساجد نعم، ومع ذلك ومع ما أتعب نفسه حتى حقق التوحيد بقطع كل الطرق الموصلة إليه للشرك حتى عند موته، كما روى البخاري وحديث عائشة وابن عباس لما نزل بالنبي يعني الموت طفق يطرح خميصة على وجهه فكلما اغتم بها رفعها وقال لعنة الله عليه النصارى اتخذ قبور أنبيائهم مساجد. أصحابه تعلموا هذا النفس الشريف الحازم في الدعوة للتوحيد وقطع كل ما يوصل للشرك. هذا ابن مسعود كما عند ابن ماجه، كان ابن مسعود يعني سبحان الله توحيد وعفة وأخلاق وحزم، لكن يدخل بيته كذا كما يفعل البعض عصف يفتح الباب ويدخل، طبعا كنت تجارة عندك تشوفها بشعرها، فكان ابن مسعود يتنحنح يدخل بيته بيته لكن يتنحنح ما يدري جارة جات الوقت إلى آخره بنته مهب لابسه زين، فتنحنح ابن مسعود وكانت معها امرأة عجوز مع امرأة ابن مسعود، هابت هذا الرجل الشامخ السنة والتوحيد فدخلت تحت السرير، فجلس ابن مسعود ولعلها راعت خجلها امرأة ابن مسعود ما قالت ترى في امرأة عجوز جارتنا مختبئة، سكتت. المهم مد يده وإذا في حلقة خيط، قال ما هذا؟ قال من الواحد أي سبب مرض الواحد وضعته يعني إن شاء الله يدفع لهذا، فقطع أنكر بيده، لكن على بيته. قال لقد أصبح آل بن مسعود براء من الشرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. شوف الصحابة كيف مع هذه. حينئذ تأتي بعض النساء وتقول هذا الخيوط صحي تشبه التمائم، لكن والله أنا حطيتها زينة شكلها حلو، وتشبه التولة خرزات. فنقول له هذا تشبه، إذن بنت بين تشبه وبين شرك أصغر. فإذا نجيت بشرك الأصغر أو الأكبر باعتقادك أن تستقل لله من الغرب، فلا تنجي من التشبه، فلا تضعيها. المتشبه بقوم فهو منهم، أو ما يفعله الأعراب في الطائف أو في غيرها من سنين، يضعون شعر الديف في المجلس في الخيمة لطرد الجن، كل هذا من الشرك. وقد سد العلماء كل طريق يؤدي إليه، وملئ القرآن بالتحذير منه. بل كان أو في القرآن ما نؤمر به من الدعاء الله أن يثبتنا على التوحيد، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يقول إبراهيم كيف نأمن البلاء، والنبي يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن صارت طرق في القرآن ملئ بها حتى نثبت على التوحيد. الأولى تفسير التوحيد موجود، الأمر به وبيان أن من خالف وكفر موجود في القرآن أدلته، أنواع التوحيد وصور منه هامة موجودة في القرآن، شرك الخوف، شرك المحبة، شرك الرجاء. نعم، كذلك سد كل طرق المؤدية إليه، واجنبني اجعلني في جنب وعبادة الأصنام في جنب، من بناء في القبور ومن القبور في المساجد عفوا، من زيارة كما في السنة زيارة الكهنة والسحرة، من أتى كاهنا أو ساحر أو عراف في المسألة عن شيء صدق فقد كفر وأنزل على محمد. إذن هل قصر ما به شيء من ذلك؟ ولا به شيء. فكان كل حياته ليس في مكة كما يظن البعض، مكة أكثر صحيح، لكن طول حياته حتى يتوفى هو في قضايا التوحيد. لما مر عليهم بذات أنواط ويقول اجعل ذات أنواط رباهم، فقال إنها السنن، أرادني قام عنهم التشبه اللي يؤدي بهم للشرك، لأنه ما اعتقدوا أن شيء يستقل بالضر، يعرفون إلههم واحد، لكن لما يتشبهوا بالمشركين في هذا قد يقول بهم من الشرك الأكبر. فنهاهم عن التشبه هذا بأن يعتقدوا شيء يتبرك به من غير جهة الله، كمن يتبرك مثلا بالحجر الأسود، وإنما يتبرك بزمزم لورد الدليل على التبرك به، وذات أنواط لم يثبت الدليل، فخاف النبي عليهم من الشرك الأصغر المؤدي للأكبر. ثم أنهم لم يفعلوا ما عبدوها ولا أنهم قالوا تستقل، إنما طلبوا من النبي، فلما أنكر عليهم تركوا ذلك رضي الله عنه. وحينئذ على المسلم أن لا يأمن الشرك على نفسه ويقول لماذا أحضر دورة مثل هذا درس التوحيد، إذا كان إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وأن الشرك يأتي الشخص إذا ترك درس التوحيد. قال الشيخ الإمام تيمية قال من لم يهتم بدراسة التوحيد ويدرسه يعني دراسة جيدة فلا بد يوم يقع في الشرك. هذا صحيح. قوم نوح لما لم يدرس التوحيد وقعوا في الشرك وتنسخ بينهم العلم وقعوا في الشرك. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من الصحابة، ما حد يأمن النفاق على نفسه، فكيف تأمن الشرك وإبراهيم لم يأمنه وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ لا تكن في مأمن ولا تعجب، فإنك من الشرك قريب، هو أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل الأسود على الصفا الصفا السوداء في ظلمة الليل. أتشعر بالنملة تمر بين يديك في صفا سوداء في ظلمة الليل وتكلم صاحبك تتقهوى معه؟ لن تشعر بهذه النملة، فكذا الشرك يغزو قلبك برياء أو اعتماد على سبب كالجوال في دلالتك على المكان غير إذن الله، وأنت لا تشعر، وأن الجوال هو يدلك، مو الله وفق صاحبنا موفقة، مو الله يعني يسر للجوال بالخلق هذا وكذا أنه يدلك، أنه هو بنفس الجوال دلك من غير إذن الله. فشركيات كثير، إنسان أنت من قلبه ترج إلى قلبه، لولا البطل سرقت في النصوص، لولا الجوال نعرف أنه كان. أحذر الشرك أكبره وأصغره. أنا أعتقد أن هذا يكفي الليلة، أعتبرها جلسة افتتاح درسنا فيها الشرك، وغدا إن شاء الله نأخذ الأصل الثاني والثالث. نعم، الأصل الثاني والثالث غدا، وبعد غدا الأصل الثالث والرابع، الأصل الرابع والخامس والسادس. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا. قال رحمه الله، انتهى الكلام عقب. نعم. وأظهر لهم الشرك في صورة محبة الصالحين، أنك لما تدعو الولي تركت تحبه محبة الشرعية، كلا، فإن المحبة لها حدود، ما تغلو فيه فتدعوه، تحبه لأنه صالح تقتدي به وتحترمه، ولا يصل احترامك لدعائه من دون الله، فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. نلتقيكم بالغد إن شاء الله بعد صلاة العشاء هنا لنتم ما تبقى من هذا الكتاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من الطاعة ما تبلغنا به جنتك، من يقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. دعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا لما قيتنا العوارة منا وجعل ثأرنا وظلامنا. تنبيه، تنبيه نختم به الكلام، لأنه مو بشرط أنه آخر مجلسك من دعاء، لكن تنبيه نختم به. لاحظوا دعوة مشايخنا بن باز، بن عثيمين، الألباني، شيخ الفوزان الله يمد في عمره، لما كان قائم على التوحيد وتدريسه ولاة أمرنا عند الرسول التوحيد في هذا، صرنا آمن بالدار العالم واستمرينا والثبات على الإسلام الصحيح. صحيح. الفرق الأخرى مثل الإخوان وغيرهم لما تركوا دراسة التوحيد، من رأوا أنه تفرق جماعة التبليغ صرحوا لي قال ندعو للربوبية، ندعو للربوبية لكن ندعو للإلهية، يخافون تفرق الناس عنهم إذا قال لا تدعو المدوي ولا، فشلت ولا نجحت؟ فأي دعوة تدعو للتوحيد مصيرها الاستمرار والظفر. والله قال عن إبراهيم، ولقد آتينا إبراهيم رشده، ثم بيّن ليش آتاها رشده، أنه دعا للتوحيد. إذن دعوة رشيدة لتدعو للتوحيد، ودعوة خاسرة بئيسة التي تهمل التوحيد بزعم تقريب الناس وتأليف قلوبهم، عياذا بالله. على إيش تؤلف قلوبهم؟ على رياسة الحزب. فهذه كما قال شيخنا الفوزان لما سمع جماعة التبليغ قال هذه الجماعة تريد أن تذهب بدعوة التوحيد لتحل هي محلها. والله صدق، أنا عندي برهان على كلام الشيخ. واحد في جدة، شخص الحقيقة ما أعرف، قابلته مرة واحدة فقط قبل حوالي 20 سنة، لكن اسمه الشرقاوي ما أعرف اسمه الأول، قال عباس إيه، فقال أنا كنت مع التبليغ 30 سنة، ثم لازال يرقوني 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 يرقوني، حتى جاء زف لي الخبر بتعييني خادم لقائد الأعلى للقوات الخرافية التبليغية في أمريكا، كان عايش. نعم، خادمه. يعني لما يصدر القرار لا شك أنه لابد من يعني شنطة يحمل فيها الفكس ويحمل فيها عشان يكبسه وعشان يدهنه، هذا الخاص خادم. فالمقصود مو قادر يستوعب من شدة الفرح هذه المنصب الكبير، وجمع هذا شنطته يمكن ما نسي، أظنه ما نسي الفكس وما نسي إلى آخر الدولة الأندلسية. المقصود هو طلع يوم ما وصل هناك واستقبله وفي قمة الفرح، لأنه منصب كبير خادم عنده، الله أكبر. إيه، هو ربوه يربوه مع التعلق بالأولياء، لكن في نزعة التوحيد عنده أخذها من هذا البلد. أي والله، هذه أنقذته. يوم جلس معه هو يقول 30 سنة معه، يوم باشر هذاك عادي بيتأكد القناة تسمح له يخدمني ولا لا، لأن تأتي الآن المعترك المنعطف اللي هو الترقي في أعلى القمة. فقال مختبرا كنا ولو عندكم هناك، مثل ما فعل الشعراوي عندما قال ويقول لو الأولياء في القبور ما ينفعوا، ينفعوا يسمعوا الدعاء. نفس الشعراوي تكلم معه بهذا يعني، فقال له يقول عندكم يا الوابية ما ينفعون القبور. وإذا فيه انصدم، وإذا فيه يدعو للشرك وندعو القبور. جمع أدراجه ورجع المملكة وأعلن تبرؤ منه على 30 سنة. رأيت كيف هذا الشغل كله يرقوه ليه، يخلوه بعد كذا يحل الشرك مكان إيش؟ التوحيد. ولا أدل من ذلك أنه القاعدة الأكبر للتبليغين اللي يعيش وين؟ أمريكا، يعني هو في مكة والمدينة في أمريكا، ولو عاش ما منافقون بعد النبي كانوا يعيشون في المدينة، وفي اليهود كانوا يعيشون، مش كان لكن الآن مش منهجك. المهم فقال واحد يعني ما تدعو القبور ترى هذا شرك، يعني كانوا بيقولوا لا تناسبنا قبل لا يقولها. يمكن مسك أدراجه ورجع وطلق هذه الجماعة بالثلاث وأنزل 30 تغريدة يعني فضحهم فيها حقيقة، كشف استارهم فيها. جزاه الله خير، أسأل الله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، نلتقيكم غدا، صلوا معنا العشاء عشان يكون غدا، وبعد غد نختم الدورة، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.